الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم. يقول الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: فالخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا وفيها ولد السبط الحسن.
قال رحمه الله: فالخمر، وفي نسخة: والخمر حرمت يقينا فاسمعا، أي انتبه. فالخمر حرمت أي في السنة الثالثة، في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، على خلاف في ذلك بينهم، والمشهور عند كثير من أهل العلم أنها حرمت في السنة الثالثة من الهجرة، وقيل أنها حرمت في السنة الرابعة عقب غزوة بني النضير. وفيها، أي في هذه السنة، السنة الثالثة، ولد السبط الحسن، أي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال ابن حجر في كتابه الإصابة: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد، ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قاله ابن سعد والبرقي وغير واحد، وقيل في شعبان منها، وقيل ولد سنة 4، وقيل سنة 5، والأول أثبت. والناظم رحمه الله قرر أن ولادة الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته كان في السنة الثالثة من الهجرة.
وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا.
قال: وكان في الرابعة، أي السنة الرابعة من الهجرة، الغزو إلى بني النضير، أي إلى يهود بني النضير، في ربيع الأول، أي في شهر ربيع الأول من السنة الثانية، من السنة الرابعة من الهجرة، من السنة الرابعة من الهجرة. وكان سبب هذه الغزوة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني النضير ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم. ذهب إليهم وكان معه بعض أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وطائفة من أصحابه، ليعينوهم في ديتهما، فقالوا نعم. فاجتمع اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم، وتشاوروا وقالوا: من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ من يلقي عليه هذه الرحى؟ الرحى التي تستخدم في الطحين، وهي صخرة ثقيلة جدا. قال: من يلقي عليه هذه الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز، لأنهم نقضوا العهد وخانوا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم خيانة وهموا بقتله، وخرج بنفسه لحربهم فحاصرهم 6 ليال، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، ففعل. وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر. نعم.
وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي.
قال وبعد أي بعد ذلك موت زينب المقدمة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قريبا ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. ففي هذه السنة كان موت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين. جاء في ترجمتها من الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر رمضان سنة 3 فأقامت عنده 8 أشهر وماتت في ربيع الآخر سنة 4. قال وبعده نكاح أم سلمة. وبعده نكاح أم سلمة أي بنت أمية ابن المغيرة القرشية المخزومية، كانت ممن أسلم قديما هي وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن المغيرة، وهاجر إلى الحبشة فولدت له سلمة، ثم قدم إلى مكة وهاجر إلى المدينة. وكانت هجرة زوجها أبو سلمة سابقا لهجرتها، لأن لما أرادت أن تهاجر مع زوجها منع قومها زوجها من أن يصحبها معه وقالوا أنت وشأنك، أما ابنتنا فلن تذهب معك، وبقيت سنة. وجاء أيضا أقارب زوجها وأخذوا الابن منها، فأصبح ابنها سلمة عند أهل الزوج وزوجها في المدينة وهي محتبسة عند أهلها لمدة سنة. فكانت يعني سنة تتألم وتبكي متأثرة بذلك، إلى أن عطف عليها بعض قرابتها وكلم أهلها في أن يأذنوا لها في الهجرة، فهاجرت إلى المدينة ولحقت بزوجها. وتوفي عنها زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها أي قلت هذه الكلمات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكرمها الله سبحانه وتعالى فتزوجها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما بنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وقال ابن حجر في الإصابة ذكر ابن سعد في ترجمة أم سلمة بسند منقطع عنها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها قالت فتزوجني فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت. لأن زواجه بها صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة زينب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال وبنت جحش أي وتزوج عليه الصلاة والسلام سنة 3 من الهجرة، وقيل سنة 5، وعند الناظم نحن الآن في أي سنة؟ في السنة الرابعة. هو فيه خلاف يعني في عند أهل العلم في تحديد السنة التي تزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين رضي الله عنها. والناظم رحمه الله تعالى نعم أثبت هنا أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة زواجه بها كان في السنة الرابعة من الهجرة. قال الحافظ بن حجر في الإصابة: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 وقيل سنة 5، ونزلت بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وفيها نزلت: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال: وبنت جحش ثم بدر الموعد. ثم بدر الموعد أي ثم غزوة بدر، وتسمى بدر الموعد وتسمى بدر الآخرة، لأن الغزوات التي تتعلق ببدر 3: الأولى والكبرى والآخرة، ويقال لها غزو الموعد لأنهم تواعدوا إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب في الموعد وبقي عليه الصلاة والسلام 8 ليال، وخرج كفار قريش من مكة في بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحية الظهران، ثم بدا له في الرجوع، فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى على الموعد وبقي، ولكن الكفار خرجوا قليلا من مكة ثم رجعوا، وتسمى هذه غزوة الموعد وتسمى غزوة بدر الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. وبعدها أي بعد غزوة بدر الموعد غزوة الأحزاب، وتسمى أيضا غزوة الخندق، تسمى أيضا غزوة الخندق. قال ابن كثير في كتاب الفصول: وهي التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شرهم وكيدهم، وذلك بفضله ومنه. وحرم عليهم أي على الكفار شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وكانت في سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. انتهى كلامه، وهو ما صححه أيضا ابن القيم رحمه الله. ومن أهل العلم من يرى أنها كانت في السنة 4 من الهجرة، ومنهم موسى بن عقبة. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل، وجاءوا إلى المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أعطام المدينة الحصون التي في المدينة، واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ونقض بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك الأمر على المسلمين وعظم الخطر، وكان أمرهم كما قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم إن الله صنع أمرا من عنده للمؤمنين خذل به ما كان بين جموع الكفار وفل جموعهم وفرق شملهم وأرسل عليهم الجنود والريح تزلزلهم فرحلوا من ليلتهم. نعم.
ثم بني قريضة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني.
نعم. قال رحمه الله تعالى ثم بني قريظة، يعني ثم حصل بعد ذلك غزو بني قريظة، وعرفنا أنهم نقضوا العهد في غزوة الخندق وظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الأحزاب غزا بني قريظة. وبهذا نعلم أن نقض اليهود للعهد كان على إثر المعارك الكبار الأمهات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فبنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل، لما وضع السلاح عليه الصلاة والسلام واغتسل أتاه جبريل وقد عصب رأسه فقال وضعت السلاح. جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ إلى أين يعني؟ لأن جبريل يقول ما وضعنا السلاح، فقال إلى أين؟ وأومأ إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صراف من الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وقول الناظم رحمه الله وفيهما خلف يعني وقع خلف بين المؤرخين في تاريخ الغزوتين الأحزاب وبني قريظة. قال وفي ذات الرقاع، وهذه الغزوة غزوة ذات الرقاع كانت بنجد، وأيضا عند أهل العلم خلاف أيضا في تاريخ هذه الغزوة وفي سبب تسميتها كذلك بذات الرقاع. قال ابن كثير رحمه الله وفي كون غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد، غزوة ذات الرقاع كانت قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة بني غطفان، وفي سبب تسميتها بذات الرقاع أقوال، لكن من أقواها وأوضحها أنها سميت بذلك لما كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، ستة نفر على بعير واحد، فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. وهذه الغزوة اختلف في وقتها، والصحيح كما قال ابن كثير أنها بعد الخندق، ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجاز يوم الخندق. قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: غزوت مع رسول الله قبل نجد، فذكر صلاة الخوف. وقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف. وفي ذات الرقاع، أي في غزوة ذات الرقاع، علم أي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الخوف. والقصر نمي، أي نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه. ويعني بذلك أن في هذه الغزوة علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وقوله: وآية الحجاب والتيمم. وآية الحجاب يعني نزول آية الحجاب. وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولا خلاف أنه يعني نزول الحجاب نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. وقال الحافظ في الإصابة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 3 وقيل 5، ونزلت بسببها آية الحجاب. وقوله: والتيمم، يعني أن التيمم شرع في تلك السنة أيضا. والمعروف أن نزول التيمم كان على إثر غزوة بني المصطلق، على إثر غزوة بني المصطلق. وستأتي هذه الغزوة عند الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في أحداث السنة الخامسة، في أحداث السنة الخامسة من الهجرة. قيل: ورجمه اليهوديين. في إحدى النسختين، وهي النسخة التركية لهذه المنظومة، قبل بدل قيل، فيحتمل، وهذه تحتاج إلى تحقيق، يحتمل أن الناظم يقول: والتيمم قبل، يعني تكون عائدة على التيمم، والتيمم قبل ورجم اليهوديين. والنسخة الأخرى قيل: ورجمه اليهوديين، أي في تلك السنة. وقصة اليهوديين مشهورة، الرجل والمرأة اللذان زنيا وأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحضرت التوراة وأراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الحكم الرجم، لكن كتب المغازي والسير لم تتعرض لزمن وقوعها، لم تتعرض لزمن وقوعها، فالله تعالى أعلم. وقوله ومولد السبط الرضا الحسين أي في هذه السنة، السنة الخامسة من السنة الرابعة نعم من الهجرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو عبد الله صبط رسول الله وريحانته. قال الزبير وغيره: ولد في شعبان سنة أربع، وقيل سنة ست، وقيل سنة سبع، وليس بشيء. فالأقرب أنه في السنة الرابعة، وهذا الذي أيضا جزم به الناظم رحمه الله تعالى هنا. وبهذا تنتهي أحداث السنة الرابعة من الهجرة. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في أحداث السنة الخامسة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.